ونواصل القراءة في موضوع الوقف. وقوله والله أنجاك بكفي مسلمت من بعد ما وبعد ما وبعد مت كانت نفوس القوم عند الغلصمة وكادت الحرة أن تدعى أمت. ومسلمت أصلها مسلمة بفتح الميم اسم لرجل، ومت أصلها ما المصدرية قلب ألفها تاء في الوقف على غير قياس. والبيت الثاني قوله غلصمت وهي رأس الحلقوم وقد وقف عليها، وكذلك الأمة وقف عليها أمت. ويعني الراجز أن الله نجاك على أيدي مسلمة بعدما صارت نفوس القوم عند رأس الحلقوم أي كادت تهلك. وذكر الصبان نقلا عن شيخه السيد أن كل امرأة في القرآن أضيفت إلى زوجها ترسم بالتاء المفتوحة نحو امرأة نوح وامرأة لوط، فقد وقف عليها بالتاء من القراء نافع وابن عامر وعاصم وحمزة. وختم الأشموني حديثه عند هذه الظاهرة قال ويجوز عندي أن يوقف بالهاء على ربت وثمت قياسا على قولهم في لات لاه. الوقف على المتحرك الذي ليس به هاء التأنيث. للوقف على المتحرك خمسة أوجه، وهي في الحقيقة حركات صوتية أطلق عليها اصطلاحات متباينة. الأول أن تقف بالسكون وهو الأصل وترسم على شكل خمسة في اللغة العربية أو خاء خفيفة نحو هذا خالد تقول هذا خالد. الثاني أن تقف عليه بالروم وهو صوت ضعيف كأنك تروم الحركة، وهو أن تأتي بالحركة وتختلسها اختلاسا مع إضعاف صوتها تنبيها على حركة الأصل. وعلامتها في الخط العربي هكذا قدام الحرف، وتصلح للحركات كلها خلافا للفراء في منعه إياه في الفتحة، وأكثر القراء على اختيار قوله والحقيقة لم يأتي العلماء بأمثلة لظاهرة الروم لأنها لا تطبق إلا في واقع القراءة والكتابة. الثالث أن تقف بالإشمام وهو مشتق من الشم، كأنك أشممت الحرف رائحة الحركة، ويختص بالمضموم وحقيقته الإشارة بالشفتين إلى الحركة بعيد الإسكان من غير تصويت، فإنما يدركه البصير دون الأعمى، لأنه يختص بالعين دون الأذن، لأنه ليس بصوت يسمع، وإنما هو بمنزلة تحريك عضو من جسدك. الرابع التضعيف، وهو تجديد الحرف الذي يوقف عليه، نحو هذا خالد، وهذا فرج، هو يجعل، وهو لغة سعدية، وشرطه 5 أمور، وهي ألا يكون الموقوف عليه همزة كخطأ ورشأ، ولا ياء كالقاضي، ولا واوا كيدعو، ولا ألفا كيخشى، ولا تاليا لسكون كزيد وعمر. وهذا التضعيف إنما هو من زيادات الوقف، فإذا وصلت وجب تحريكه، وسقطت هذه الزيادة. الخامس النقل، وهو أن تقف بنقل حركة الحرف إلى ما قبله كقراءة بعضهم وتواصوا بالصبر، وقول الشاعر وهو لبعض السعديين أنا ابن ماوية إذ جد النقر، أراد النقر إذا نقر بالخيل. ولا يقال في الكلام إلا النقر بالرفع وغيره. لما أراد الشاعر الوقفة نقل الضمة من الراء إلى القاف بعده، وشرط هذا النقل أن يكون ما قبل الآخر ساكنا قابلا للحركة. وقد اختلف الكوفيون والبصريون حول ذلك. الوقوف بهاء السكت، يجوز الوقف بهاء السكت على كل فعل حذف آخره للجزم أو الوقف، كقولك في لم يعطي لم يعطه، وفي أعطي أعطه، ولم يلزم ذلك إلا إذا كاد الفعل الذي حذف آخره قد بقي على حرف واحد أو حرفين أحدهما زائد. فالأول كقولك في عي من وعى يعي في الأمر عه وقفا بهاء السكت، ومن وقى قي وفي الوقف كه بهاء السكت، ومن ونى ني نه بهاء السكت. والثاني كقولك في لم يعي ولم يقي ولم يني، لم يعه ولم يقه ولم ينه. دخول هاء السكت على ما الاستفهامية، إذا دخل على ما الاستفهامية حرف جر دخلت هاء السكت عليها جوازا في الوقف، نحو عمه وفيمه ولمه. وإذا كان اسما دخلت هاء السكت عليها وجوبا، مثل اقتضاء مه ومجيء مه. وجواز الوقف على هو تقول هو، وعلى هي تقول هي، وفي التنزيل ما هي. الوقف على نون التوكيد الخفيفة، إذا أردت الوقف على نون التوكيد الخفيفة أبدلتها ألفا، سواء كتبت بالألف مع التنوين كقوله تعالى لنسفعا بالناصية، أم كتبت بالنون مثل اجتهدا فتقول في الوقف على نسفعا لنسفعا بحذف التنوين، وفي الوقف على اجتهدا اجتهدا. نماذج متفرقة في الوقف. وقد سمع الوقف على اسم الفعل هلمه يريد هلمه، وان انه، وهم يريدون ان واين واين، فقالوا في الوقف على كيف وليته ولعله في كيف وليت ولعل. وهؤلاء هؤلاه، وها هنا ها هنا، وفيهن هن. وقد ذكر سيبوي عن الخليل أن بعض العرب يهمزون في الوقف، قال زعم الخليل أن بعضهم يقول رأيت رجلا فيهمز وهذا حبلا، وبعض طي يقلبون الألف إلى واو في الوقف، قالوا في أفعى أفعو لأنها أبين من الياء. وقبل أن ينتهي بنا المطاف حول ظاهرة الوقف في لغة العرب، نحب أن نشير إلى ظاهرة حرية بالاعتبار، وتحدثنا عنها في ظاهرة الإبدال، وهي قلب الجيم ياء نحو قول العرب في شجرة شيرة، وقلب الياء جيما نحو قولهم أبو علي إذ يقولون أبو علج. أما سيبوي فقد تحدث عنها في ظاهرة الوقف، قال وأما ناس من بني سع فإنهم يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف لأنها خفية، فأبدلوا من موضعها أبين الحروف، وذلك قولهم هذا تميمج يريدون تميمي، وهذا علج يريدون علي. وسمعت بعضهم يقول عربانج يريد عرباني، وحدثني من سمعهم يقولون خالي عويف وأبو علج المطعمان الشحم بالعشج، وبالغدات فلق البيرنج. وبعد، أرجو الله الكريم أن أكون قد وفقت في هذا البحث، وأعلم يقينا أن الكمال لله وحده عز وجل، وحسبي أن أكون قد ساهمت بكتابة هذا الموضوع في تيسير هذه العلوم اللسانية خدمة لديننا الحنيف ولغتنا العربية الرائدة، وأسأل الله العظيم أن يهدينا إلى طريق الحق ويرشدنا إلى الخير والصواب، إنه نعم المولى ونعم النصير. وإلى هنا ينتهي كتاب في الصرف العربي نشأة ودراسة، تأليف الدكتور عبد الفتاح الدجني، وتقديم الأستاذ الجليل عبد السلام محمد هارون. قرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.